برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ محمد بن إبراهيم السعيدي، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. أحبائنا المستمعين في كل مكان وحيثما يبلغكم صوتنا من مكة المكرمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في برنامجكم الجديد المتجدد، والذي نستضيف فيه أصحاب الفضيلة العلماء كي نطرح عليهم بعض أسئلتكم واستفتاءاتكم الدينية. ويسرنا أن نستضيف في هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله بن سبيل، إمام وخطيب المسجد الحرام. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يحييك.
هذا سائل من الجزائر اسمه محمد الطيب سلامي، يسأل ويقول: هل يجوز تفسير الأحلام وفق كتاب ابن سيرين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سؤال الأخ، الكتاب ابن سيرين منسوب لابن سيرين، بعض العلماء يشكك في صحته عن ابن سيرين، كثيرا من العلماء ما يصححونه، لكن ابن سيرين رحمة الله عليه إمام، وعطاه الله خصوصية في معرفة تعبير الرؤيا، وهو مشهور بتعبير الرؤيا، فلذلك نسب إليه هذا الكتاب. وكثير من العلماء يعني يشككون فيه، أنه ما هو منه، لكنه يمكن أنه منقول من بعض تفسيراته للأحلام رحمة الله عليه. فالمهم أنه الرؤيا من حيث كانت، الإنسان ما يجزم تعبيره، ما أحد يجزم على أن هذا تعبيره، هذا صعب الجزم فيه. لكن ابن سيرين رحمة الله عليه علامة في هذا الفن، ومعطي وأعطاه الله سبحانه وتعالى فيه حكمة، وتعبيره مشهور عند العلماء رحمة الله عليهم، لكنه يعني لا بأس، لكن الإنسان ما يعتمد على أنه إذا دار رؤيا وجايت من كتاب ابن سيرين أنها تقع على هذا، لا، تختلف الرؤى، ولو أن واحدة تختلف من شخص إلى آخر، فلا ينبغي الإنسان يعتمد عليها كل الاعتماد.
أحسن الله إليكم الشيخ. يقول: ما حكم الالتزام بمذهب ولو خالف الدليل في بعض المسائل؟
لا، الالتزام بالمذهب إذا خالف الدليل يجب طرح المذهب. المهم الدليل. لكن الإنسان نعم، إذا كان هو ما عنده علم ويلتزم بمذهب من المذاهب يعمل بما فيه، هذا طيب، لكن إذا علم أن هذه المسألة خالفت الشرع يجب أن يتركه ويلتزم به. لكنه إذا ما عرف مثلا هذا المذهب وأنه تكلم بهذه المسألة كذا وكذا، ولا عرف مثلا في حديث مخالفه، أما يعرف فيها حديث عن النبي خالف هذا، يجب مخالفته وتركه والأخذ. ولذلك قال العلماء: كل يؤخذ من قوله ويترك، مثل ما قال الإمام مالك رحمه الله، كل يؤخذ من قوله، وإن صاحب هذه الحجرة إلا النبي ما تكلم به فهو حق، ويجب علينا السمع والطاعة، أما غيره قد يصيب وقد يخطئ. فينبغي للإنسان أن لا يعتمد على مذهب ما قال يلتزم في كل شيء، لا، إذا رأيت أنه خالف الدليل يجب عليك طرحه، هذا واجب على الإنسان، لأنه الذي يجب سماع وقبوله على العين والرأس مهما كان كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. أما العلماء رحمهم الله في الغالب أنهم مصيبين، لكن قد يخطي، جائز الخطأ عليهم. فالمقصد أنك تأخذ بقول هذا العالم، لكن إذا علمت أن هذا يخالف حديث يجب عليك تركه.
هو الشيخ يشتكي من أنه يقبض في الصلاة، وأن الناس هناك في بلده ينهرونه ويقولون لما تقبض في الصلاة وأشياخك يسبلون ومذهبك السبل.
نعم هذا بعض العلماء يرون السبل نعم. والقبض ما في شك ثبت فيها حديث كثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كبر تكبيرة الإحرام وضع يده اليمنى على يده وضعها على صدره وقيل أنه يضعها تحت السرة وقيل أنه فوق السرة. المقصود أنه لا بد من وضعه سواء هنا ولا هنا. فمرويا عن علي رضي الله عنه أنه تحت السرة ورأى عما بعلم أنه فوق السرة. المقصود أن القبض سنة سواء وضعه على صدره أو تحت صدره أو تحت سرته فلا بأس إن شاء الله بهذا. أما تركه وكونه مثلا يسبل هذا خلاف السنة. لكن إذا كان رأي بعض العلماء رحمهم الله نقول ما بلغ الحديث هذا وأن النبي كان يضعه على يديه له عذر. لكن أنت إذا بلغت الحديث هذا يجب عليك أن تعمل فيه.
نعم أحسن الله عليك الشيخ. السائل شيخي سمير من سيدي نعمان ولاية لمدية من الجزائر يقول ما حكم تشغيل التلاوة في الإذاعة رغم أنني لاه عنه لكنني أذكر الله وأستغفر.
والأولى إذا كنت ما تستمع له أنك ما تفتحه عليه أنه تفتحه وأنت بشغلك وأنه كذا. لا أنك أنت تستمع له ولا هذا هجر للقرآن أنك تفتح الأعداد والقاري يقرأ وأنت معرض عنه وبشغلك وبكلامك مع الناس وكذا. لا هذه إهانة له. لا ينبغي أنك ما تفتحه على هالحالة هذه. إن كنت تستمع له نعم تفتحه واستمع له وإذا خلصت مستمع فتقفه. أما كونك مثلا بشغلك وربما أنك تنادي صاحبك وتتكلم مع هذا وتتكلم مع هذا والقرآن هذا لا هذا هجر القرآن ما يستحب هذا إهانة له.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل لم يذكر اسمه يقول ما حكم أن يطلب الإمام من المؤذن عدم الإقامة حتى يحضر وفي بعض الأحيان يتأخر حتى يحرج المؤذن والمصلين.
هو كونه يقول لا تفعل حتى أتي هذا ما في نص. لكن إذا كان له عادي يتأخر ما ينبغي منه هذا. ينبغي يحدد له وقت يقول إذا ما أذى مثلا بعد الأذان كذا وكذا ما جيت فأقم الصلاة وصله. هذا الواجب على الإمام. أما يقول لا ولا ينبغي له أنه إذا مضى وقت مثلا وشاف أن الناس تضايقوا ينبغي يقيم الصلاة ويصلون وله قيل والإمام.
نعم
حجر الناس على رأيه وعلى فراغه وعلى كذا وكذا. أما إن كان تأخيره قليل هذا ينتظرونه. الإمام يجب ينتظر.
نعم
الإمام ينتظر ولا ينتظر. لكن إن كان أنه يتأخر تأخر يؤذي المصلين هذا ما ينبغي.
نعم يعني إذا كان من عادته التأخر.
نعم كان من عادته التأخر كثير. نعم فهو ما يلتزمون بهذا. إن كان نادر فالنادر ماذا الحكم. وإذا مضى وقت طويل أحرج الناس فهو يقيم ويصلون ويتركون أمره.
نعم يقول هل يصح للإمام أن ينبه المصلين إلى ضرورة إقفال الجوال وذلك عند أمرهم بالاستواء؟
هذا يستحب أن الإمام ينبه الناس على أن معه جوال يقفله حتى ما يشوش على الناس. لأنه إذا دق الجوال والناس بالصلاة أو يقرؤون وكذا يشوش عليهم. فهذا من المستحب للإمام أنه إذا كان فيه منهم على هذه الصفة أنهم يترك جواله ويرن وكذا ولا يقفلوا على الناس ينبغي ينبه. هذا ما ينبغي هذا إزعاج للناس. فينبغي له أنه ينبه الناس على أن معه جوال إذا دخل المسجد يقفله ولا يشوش على الناس. هذا يقرأ القرآن وهذا يصلي وهذا كذا. وربما أنه أيضا ضرب جرس الجوال وهم في نفس الصلاة ويشوش على الإمام وعلى غيره هذا ما ينبغي. فعلى الإمام يستحب له أن ينبه الناس على هذا ويقول لهم من الجوال أنه يقف له وقت الصلاة ولا يشغل الناس فيه. هذا طيب.
أحسن الله عليكم. يقول ما رأي الفقهي في من يجعل مركزه الوظيفي وسيلة للاستفادة المادية؟
لا استفادة يعني يستغل مركزه يستفيد دنيوي
يستغل مركزه الوظيفي لكي يستفيد
مركزه. هذا ما يجوز. هذا مركزه اللي وضع فيه يقوم به على وجهه على ما كلف به واجبا عليه ولا يجوز له لا أن يتأخر ولا يضايق الناس ولا يماطلهم. هذا أمانة عنده ومماطلتهم أو تأجيلهم بوقت ما هو ضروري بس إثنى بكرة ولا لغرض من الأغراض ولا هذا ما يجوز. هذا آثم بهذا وهذا إماطة حق الناس وظلم لهؤلاء الناس الذين يطلبون حقوقهم من عنده ويماطلهم ويؤخرهم. وإن أخذ شيء فهو حرام عليه فهذه رشوة. ما يجوز له يأخذ على عمله على عمل شيء من الناس وهو موظف أخذ حقه من حق الوظيفة ما يجوز أنه يتعامل مع الناس بهذا، اللي مثلا يعطيه شيء ينجزه ويخلص عمله، واللي ما يعطيه يتركه ولا هذا ما يجوز والعياذ بالله. هذه خيانة للعمل، خيانة.
نعم، قد يأخذها على شكل هدايا مثلا، يقول هو أنا أنجزت عملي لكن الناس يهدون إليه.
لا لا ما هي هدايا، الناس ما يهدون لحد، لكن إذا ما طلهم وشافوه ما يسوي لهم عمل لما يعطونه هذا ما يجوز والعياذ بالله.
نعم، أحسن الله لك.
ولا يجوز هذه على عمله، عملك عمل واجب أنك تؤدي عملك على الناس، ولا يجوز أن تأخذ عليه شيء. أنت أخذت أجرك من وظيفتك.
نعم، أحسن الله إليكم. هذه السائلة رمزت لاسمها بفاء عين ألف من جمهورية مصر العربية، تقول عمري 43 سنة ولدي القدرة على أداء فريضة الحج، لكنني لم أجد من يذهب معي من محارمي، هل يجوز أن أذهب وحدي؟
لا، ومن شرط وجوب الحج على المرأة أن تجد محرما. إذا كانت مقتدرة بصحة طيبة وعندها مال ولها قدرة لكن ما عندها محرم، ما وجب عليها الحج، ما يجب عليها الحج إلا إذا وجبت محرم. المحرم من شروط الحج. فهذا إن لكنها إذا استطاعت بعض أقاربه أنها تدفع لهم بعض الشيء ويسمى محرم له، جزاها الله خير، فهذا أحسن. تدفع لهم شيء، أو مثلا يروح معه وتتحمل هي النفقة، نفقة الحج ونفقة الركوب، فهذا شيء طيب. تعمل هذا جزاها الله خير، لكن ما هو واجبا عليها. إذا ما وجدت محرم ما هو واجبا عليها الحج.
يعني طيب، إذا لم تجد محرما إلا بمال، هل يجب عليها أن تدفع هذا؟
إذا كانت تستطيع دفع المال ما يخالف.
نعم،
إذا كانت ما المحرم ما تعلم شيء والشيء ما يكلفه شيء.
نعم، في قدرتها
يعني تستطيع وما يخالف. وإن كانت ما تستطيعه لا فلا يجب عليها.
أحسن الله إليكم. تقول هل غسل الجمعة واجب على المرأة؟
لا، اللي هو بالنسبة للرجال، لأن مشروعية الغسل يوم الجمعة إن الناس يجتمعون الخلق الكثير في هذا المسجد وتحدث لهم روايح ويفطون ويتنتون، يمكن بعضهم 5 ساعات وبعضهم 6 ساعات وبعضهم 3 ساعات، فربما يكون في وقت صيف ويظهرونهم عرق، النبي أمرهم أنهم يغتسلون ويتنظفون يوم الجمعة. أما المرأة ما يبرع حتى للمسجد ولا يشرع لها الروحة على المسجد، خصوصا الجمعة، لأن الجمعة يكثرون الناس في المسجد، فالأولى عدم الذهاب. فالمرأة ما يلزمها غسل الجمعة، هذا مستحب حتى الرجال فقط، لأنهم هم الذين يجتمعون في المساجد.
السائل إبراهيم أبو حامد من الرياض يريد شيئا من البيوع المحرمة في الشريعة الإسلامية.
محرمة؟
أي نعم، البيوع المحرمة.
هذا شيء ما له حصر هذه.
نعم،
هذا ما له حصر المحرمة. البيع بالغش هذا محرم.
نعم،
البيع بالأيمان الكاذبة هذا محرم. كونه مثلا يزيد السعر عليه زيادة مفاجئة هذا ما يجوزه. فالأشياء المحرمة كثيرة.
نعم،
لكن منها والعياذ بالله اليمين، الأيمان هذه اللي عنها الذين ذكر النبي عليه الصلاة والسلام تحريم، ورجل جعل الله يمينه لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه والعياذ بالله، هذه ما في شك البيوع المحرمة. أما حصر فهي كثيرة. منها إذا غش في بيعه، ومنها إذا رفع القيمة زايدة عن القيمة بشيء كثير، فهذا ما يجوز له، البيوع كثيرة.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول ما حكم أكل الحيوانات التالية؟ النسر، يذكر عددا من الحيوانات ويسأل عن حكم أكلها.
أين؟
النسر والضب والسلحفاة والبوم.
أما النسر والبوم فمحرمات. وأما الضب فهو مباح. النبي عليه الصلاة والسلام أكل على مائدته، كان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل معه خالد بن الوليد رضي الله عنه. فالنبي ما أكل الضب، كرهه وما يشتهي. وأكل من خالد، وقال خالد للنبي هو حرام يا رسول الله؟ قال لا، لكني أنا أعافه، أنا ما يحبه. فالقصد أن الضب حلال يجوز مثلا، والسلحفاة كذلك، لأنها من جميع صيد البحر، وهي السلحفاة تعيش بالبحر وتعيش
بالبر.
نعم،
أحسن الله عليك.
أما النسر والبوم فهذا محرم.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم التشاؤم بشهر صفر؟
ما ينبغي التشاؤم في الأوق في ال في 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 الأشهر ولا في الأيام، هذه من أعمال الجاهلية. ما ينبغي التشاؤم، نهانا عنه النبي عليه الصلاة والسلام. إنسان يتفاءل الخير ويأمل الخير من الله سبحانه وتعالى، والتشاؤم مش عند الفترة، وبعض الناس يتشاؤم بالبوم وبعضهم يتشاؤم في أمور، هذا ما ينبغي. هذه من أعمال الجاهلية، هم الذي يتشاؤمون، ما هنا شيء الذي أمر الله، قدر الله وما شاء فعل، ما شاء ما أراد الله يبي يكون وما لم يرد لم يكن. هذا التشاؤم هذا من أعمال الجاهلية، ما ينبغي للإنسان أن يتصف به. المسلم ينبغي يبتعد عن هذه الأمور.
الحمد لله. يقول: ما هو مذهب أهل السنة في من أنكر البعث بعد الموت؟
هذا مذهب الإسلام كله، أن من أنكره فهو كافر. يعني الله يقول: زعم الذين كفروا أن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبأن بما عملتم وذلك على الله يسير. أن زعم الذين كفروا، اللي يزعم اللي يشك فيه هذا كفر، هذا كفر وعياذ بالله. الله يقول: زعم الذين كفروا أن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبأن بما عملتم وذلك على الله يسير. اللي يشكك بالبعث هذا كفر. الله يذكره بالقرآن في مواطن كثيرة.
الله يا شيخ. يقول السائل: عمر عين عين، يمني من الحديدة، مقيم بالمملكة العربية السعودية، يقول: أنا مغترب وليس لدي مال رغم طول غربتي، وقد ترك والدي ديونا وأنا مطالب بسدادها، أنا وأخي وأخواتي، ولو عدت إلى وطني لسألني الأصدقاء والدائنون عن المال الذي جنيته من غربتي، فما نصيحتكم لي؟
الأولى أنك تذهب وتبرر ذمة والدك، وفي هذا يحصل لك إن شاء الله الخير الكثير والرزق الحلال الواسع، والميت مرتهن بذمته هذا الدين اللي عليه، فينبغي أنك تفك الرهن اللي في ذمته، فتحرص أنك أنت وإخوانك تستطيع من أقاربك يسددون هذا الدين، ولا ينبغي أنك تتخلف عنه. وهذا من أسباب أن الله سبحانه وتعالى يرزقك الخير الكثير، وسببا للبركة. والوالد مهما كان حقه عليك عظيم وحقه كبير عليك، وإذا فعلت هذا فهذا إن شاء الله أن الله يكون سببا لسعة رزقك، وسببا أن الله سبحانه وتعالى يسهل أمورك، لأن هذا فيه بر بالوالد، وأهم شيء فكك الدين منه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتي برجل صلى عليك سأل النبي، قال: هو عليه دين؟ قالوا: نعم عليه درهمين. فقال حدا: صلوا على صاحبكم، ما صلى عليه النبي وهو عليه دين، صلوا على صاحبكم. ثم قال أحد الصحابة رضي الله عنه: أنا ذمة الدين يا رسول، أنا أسدد عنه. فقال: برئت ذمة الميت وحق؟ قال: نعم. فكما صلى عليها النبي عليه الصلاه والسلام. الدين امره عظيم، وينبغي ان تنقذ الوالد الان مرتهن في هذا الدين، وانت واخوانك واللي تستطيعون عليه، وهذا من اسباب رزقك، ومن اسباب ان شاء الله ان الله سبحانه وتعالى يفتح عليك فتح مبارك.
نعم. احسن الله يا شيخ. يقول: انا اعمل في منطقه بعيده جدا عن المسجد الجامع، ولا استطيع اداء الجمعه لبعد المسجد، وكوني حارسا لمحل اخشى عليه من السرقه، فما نصيحتكم لي؟
إنه واجبة عليك الجمعة ما دمت على هالحالة هذه، أنك تخشى عليها المسرق وتخشى عليه يضيع وكذا، هذا عذر من الأعذار اللي تسقط عنك الجمعة، لكنك ينبغي أنك تحرص وتحاول من مثلا أن يكون معك أحد يرافق، لو أنت وياه تذهب تصلي الجمعة ولا تستمر بترك الجمعة، ينبغي أن تحرص عليها، لكنه ما هو واجب عليك ما دامت تخشى أولا مشقة المسافة، والثاني أنك تخشى أن يسرق المحل، فأنت تحافظ على المحل هذا اللي أنت مشغول عليه، ولا عليك، والجمعة تسقط عنك إن شاء الله.
الحمد لله. السائلة نون نون عين من الرياض تقول: ما حكم قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من القراءة، علما بأن المجيزين لها يستدلون بإطلاق قوله تعالى: وقل صدق الله؟
ما في شك أن كلمة حق، لكن اللي يقولونه باسمين، قسم يقوله على أنه يستمر عليه كل ما قال هذه، فنقول هذا ما هم مشهور، هذه بدعة، وقسم لا يقوله مرة ومرة ما يخالف هذا. أما كونه يتخذها أنها سنة، ليست بسنة هذه، ولكن هي كلمة حق، وصدق الله العظيم، الله يقول: وصدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ما في شك، ما حد يشك بلا ولا الحمد لله، لكن يعتقد سنة والنبي ما أمرنا به ولا حسنة عالية لا شك في سنة، لكنها جائزة يقول الإنسان، لكن ما ينبغي يتخذها سنة كل وقت كما قصدك الله العظيم، لا هذه تكون من البدع
إذا اعتقد سنيتها.
إذا اعتقد سنيتها نعم.
نعم. السائل مصطفى عبد الرزاق يمني مقيم بالمملكة يقول: ما هو واجبنا نحو الميت بعد موته، علما أن في قريتنا يقام بعد وفاة الميت كثير من المظاهر، منها ذبح رأس غنم عند باب الميت، ويقومون بالقراءة الجماعية حتى اليوم العاشر، ويقام حفل كبير تذبح فيه الذبائح، إلى آخر ذلك من الإجراءات التي فيها كثير من الشرف والخسارة.
هذا ما ينبغي، هذه من الأمور المبتدعة، هذا ما ينبغي للمسلم. هذا الميت يحق علينا أننا نغسله ونكفنه وندفنه ونصلي عليه وندعو له بالمغفرة والرحمة، هذا الذي علينا. أما مثل هذه الأمور، هذه الولايم وكذا، فرحنا الموت ونحطهم ولايم، وش الفائدة؟ أو يظنون أن هذا أجر، ما في أجر والنبي ما أمرنا به. هذه من البدع والمنكرات اللي ما كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لا ينبغي البعد عن هذه الأمور.
وواجبنا ننحصر في دفنه
هذا الدعاء على السنة والدعاء له وحمله وندعي له أن الله يغفر له ويرحمه، هذا السنة الذي ينبغي.
نفع الله بكم وبعلمكم وأحسن إليكم فضيلة الشيخ. أحبائنا المستمعين، لا يسعنا في نهاية هذا البرنامج إلا أن نشكر فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل على ما أفاض به من علمه وإجابته لأسئلتكم واستفتاءاتكم، ولا يفوتنا قبل نهاية هذا اللقاء أن ننبهكم على عنوان التواصل معكم، وهو المملكة العربية السعودية، الرياض، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرمز البريدي 11545، أو على الفاكس 44255544. ونشكر مهندس الصوت حسن بن عيسى المسمدي، ولكم مني أطيب تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ محمد بن إبراهيم السعيدي، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي.